ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ومحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلع والعشب الكثير، فكان منها أجاذب أنسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي في عام لا تمسك ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من سقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى. المثل المراد به هنا الصفة العجيبة، وليس المثل يعني بمعنى القول السائر، وإنما الصفة العجيبة وليس المعنى أو القول السائر. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى، الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والمراد بالهدى هنا العلم، يعني أو المراد بالعلم هنا معرفة الأدلة الشرعية لا الفروع المذهبية. إن مثل ما بعثني الله بها من الهدى والعلم، أي الهدى أي الطريق الذي يدل على المقصود وهو الجنة، والعلم المقصود الوحيين. كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. فهذه الأرض أنواع، منها طائفة طيبة وهذه أفضلها وأحسنها، قبلت الماء يعني قبلت هذا الماء وشربته وارتضت به، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والكلأ هو النبت، يابسا كان هذا النبت أو رطبا يسمى كلأ. أما العشب فيختص بالنبت الرطب، فعطفه على الكلأ، عطف العشب على الكلأ من باب عطف خاص على العام. وكان منها أجاذب، هذا هو القسم الثاني من هذه الأرض، كان منها أجاذب وهو جمع جذب، جذب، وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا، وقيل هي الأرض التي لا نبات بها مأخوذة من الجذب وهو القحط. وكان منها أجاذب أمسكت الناس فنفع الله بها الناس، هذا هو القسم الثاني، أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس لأنها أمسكت الماء لكنها لم تنبت شيئا، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وزرعوا يعني بما أخذوه منها من الماء. وأصاب طائفة أخرى منها، هذا هو القسم الثالث وهو أرجعها يعني من الأرض، أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان جمع قاع، وهي أو هو الأرض المستوية الملتاء التي لا تنبت. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من سقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. وهو القسم الأول الذي علم العلم الشرعي وانتفع بعلم الوحي ثم علم غيره. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، شبه من يستمع إلى ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض بأنواعها المختلفة حيث ينزل بها الغيث، فمنهم من هؤلاء الناس العالم، العالم المعلم، يعني هو يتعلم هذا الوحي ثم يعمل به ثم يعلم غيره، العالم العالم المعلم، فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت في نفسها وانبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لجماله فيه غير انه لم يعمل بنوافله او لم ينفعه فيما جمع له لكنه اداه لغيره فهو لمنزلة الارض السبخة او الملتاء التي لا تقتل الماء او تفسده على غيرها. وهذا هو القسم الاخير. وانما جمعت المثل بين الطائفتين الاولىين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما. يعني ذكر اولا طائفتين ثم قال واصاب طائفه اخرى منها انما هي شعاب. فجمع بين الطائفتين الاولىين لاجتماعها في صفه الانتفاع بهما. وأفرد طائفة ثالثة المجنونة لعدم النفع بها، فقال عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكرع والعشب الكثير فكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من تقوها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. من أجل ذلك جاءت نصوص كثيرة جدا في الترغيب في التعليم ودعوة الآخرين إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. ومنها ايضا قول صفوان ابن عسان المرادي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له احمر فقلت يا رسول الله اني جئت اطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم تحفه الملائكه باجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. يعني من شده ازدحامهم عليه حتى يبلغوا السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. فقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونه من فيها الا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وايضا قال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وفي بعض الاحاديث الحديث اخر ايضا ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في ظهرها حتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير على الذين يعلمون الناس الخير. وهذا من وجوه تفضيل العالم على العابد ان العالم نفعه يتعدى الى غيره اما العابد فنفعه قاصر على نفسه. واصل الحديث رواه ابو امامه الباهلي رضي الله عنه قال ذكر في رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عابد والاخر عالم فقال عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. الفرق في الفضل بين الرسول عليه الصلاه والسلام واقل واحد من الصحابه فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كانه يعلم هذه الافضليه ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا من الأدلة وهذه من الأدلة التي بها يستدل على فضل العلم والتعلم ودعوة الآخرين إليه. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اشتملت أيضا هذه المرتبة العظمى فحكم على كل الناس بالخسران ثم استثنى هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ثم غالبا إذا دعا الإنسان غيره إلى الحق فربما وجه بالأذى فيطلب الصبر على هذا الأذى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنتكلم اليوم إن شاء الله على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونتناول يعني ما هي المنطلقات التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة و يعني وجود لزوم المنهجية في هذه الدعوة وبيان أنه لا منهج ناجحا في الدعوة إلا المنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام والذي يتمثل في هذه الأمة في أتبع الفرق التي انقضت عليها الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقربهم من منهج الأنبياء وهم أهل السنة والجماعة. فنبين من هم أهل السنة والجماعة وكيف نتعرف عليهم. أما الدعوة في اللغة وهي مأخوذة من الدعاء وهو النداء لجمع الناس على أمر الله، إذا نديت إناثا لتجمعهم على أمر الله فقد دعوتهم وحاسبتهم على العمل له. وأيضا الدعوة مطلقا يراد بها الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها حقا كانت أو باطلا بغض النظر عن هذه القضية. فمن الدعوة إلى الباطل قول الله تبارك وتعالى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كان النسوة يدعونه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذا من الدعوة، استعمال كلمة الدعوة في اللغة في الدعوة إلى الباطل قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومنها الدعوة إلى الباطل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سياح رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فأراد كل منهما أن يستمتر بطائفته، فقال المهاجرين يا للمهاجرين وقال الآخر يا للأنصار، فقال صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسماها دعوة الجاهلية. أما الدعوة الحق فمثل قوله تبارك وتعالى له دعوة الحق، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في رسالته أو كتابه إلى هرقل عظيم الروم أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. ومنها قول مؤمن آل فرعون يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هنا وضعت كلمة الدعوة في المعنيين الحق والباطل، يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة دعوة الحق وتدعونني إلى النار. من معاني كلمة الدعوة أي محاولة القولية أو الفعلية والعملية لإنالة الناس إلى مذهب أو ملة. من معاني كلمة الدعوة المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإنالة الناس إلى مذهب أو ملة. ومن معانيها الابتهال والسؤال، تقول دعوت الله أدعوه أي أبتهل إليه بالسؤال وأرغب فيما عنده من الخير. قال الله تبارك وتعالى والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، قال في لسان العرب ودعاء الله خلقه إليها كما يدعو رجل الناس إلى مدعاة أي إلى مأدبة يتبعها أو طعام يدعو الناس إليه. فمعنى الدعوة هنا والله يدعو إلى دار السلام تماما كالدعوة التي يعني يرسلها من يدعو الناس إلى مأدبة أو وليمة أو شيء من هذا حتى يشرفهم بتناوله. فدعوة الله عز وجل عباده إلى دار السلام الجنة هي دعوته عباده إلى أسباب دخولها. والله يدعو إلى دار السلام يعني يأمركم أو يطلب منكم ويدعوكم إلى أن تتبعوا الأسباب التي توصلكم إلى دار السلام وهي الالتزام بدينه تبارك وتعالى. فمن استجاب صار من حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما المعرضون فهم أتباع الشياطين، ويقول تعالى وما كان حكاً عن إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. فبين إبليس المقصود من الشرك الذي وقع فيه إني كفرت بما أشركتموني، كيف كان الشرك؟ فقط بمجرد أنه دعاهم فاستجابوا له، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فتم هذه الدعوة والاستجابة له شركا أنهم أشركوا يعني مع الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في إبليس إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فكل طائفة كانت ترون لها دعوة. وقال عز وجل أيضا أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعلى كل إنسان أن ينتمي إلى أحد الحزبين، لا يوجد وسط. فكل إنسان يجب على هذه الأرض إما أنه من حزب الله المفلحين وإما من حزب الشيطان الخاسرين. ما تلونت أثناء هذه الأحزاب، كانت أحزاب سياسية أحزاب طائفية أي نوع من الأحزاب يخالف ما عليه الكتاب والسنة ويخالف يعني منهج الفرقة النبوية ومنهج النبوة، فهذا هو قطعا من حزب الشيطان. فالذي هو لا يحارب الدعوة إلى الله ولا ينتمي إلى أي اتجاهات مثلا سياسية أو فكرية مخربة أو مدمرة ويظن أنه في هذا لا له ولا عليه، كلا هو منتمي في الحقيقة لحزب الشيطان، لأن إعراضه عن دعوة الله إياه إلى دار السلام فيجعله ممن أعرض عن خالقه وبارئه تبارك وتعالى، وإن كان دون غيره في الشر، لكن النار درجات والجنة درجات. والداع الدعاء واحدهم داع وداعية، فالهاء تدخل عليها للمبالغة داعية. والدعاة أيضا إما داع إلى الحق وإما داع إلى الباطل، من استعمال كلمة الداعي في الحق قوله تبارك وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومنها قول من الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعوة إلى الحق قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أما الدعوة إلى الباطل أو الداعي إلى الباطل كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم لم أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني يزينون للناس الأفعال التي تقودهم إلى أبواب جهنم، وهي يعني الكفر والضلالات، وهذا أيضا يكون من أولياء الشيطان في كل زمان ومكان. فتنوع أبواب جهنم، فتنوع منهم من يأتي من جانب الأمور الكفرية الردة والطعن في الإسلام، منهم من يأتي من جانب البدع، منهم من يأتي من جانب التهاوت، فأبواب جهنم تتنوع بحسب تنوع هذه الضلالات. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه سامي من تبعه. فهذا بالمعنى المعاني المقصودة من كلمة الدعوة. أما منطلقات الدعوة كما أشرنا، فالمقصود بها المنطلقات يعني التي ينبغي أن ننطلق منها إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق الذي يشرف الله تبارك وتعالى من يسلكه. فأول هذه المنطلقات أن أعمال الدعوة عبادة يسأل بها المسلم إلى الله عز وجل. فالدعوة تماما مثل أي عمل آخر، مثل أي علاجة أخرى، كالصلاة، كالصيام، كالزكاة، كالحج، كالذكر. فالدعوة عبادة، ليست يعني تقصر عن تعريف العبادة، فلا يعملها المسلم لهوان في نفسه أو لرغبة في العلو في الأرض. لا يدعو الله إن ورد لأنه يريد العلو في الأرض، لأنه يريد أن يشتهر، لأنه يريد أن يجتمع الناس حوله. أي شيء من هذه الأغراض فإنه يعد انحرافا عن المنطلقات الصحيحة التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة. يندفع من ينتمي إلى هذه الدعوة من حزب الله إلى هذه الدعوة وينقاد إليها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله كان أمره بالصلاة وكان أمره بالزكاة وأمره بالصيام، أمره أيضا بالدعوة إليه ودلالة الخلق عليه تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل إذا كان يصيب الإنسان في الحديث: لك في كل ذات كبد رقبة أجر، لك في كل ذات كبد رقبة أجر، إن كنت تتاب إذا أحسنت إلى حيوان أو بهيمة وسقيتها أو أنقذتها من الهلكة، فما بالك إذا أنقذت إنسانا أو ملكا أنقذت مسلما من الهلكة الأوسك على الغرق أو الحرق أو التلف، فأنقذت روحه. فمن أحياها فبالأجل ذلك، ومن أحياها إيه؟ فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا الحياة حياة البدن. فما ذلك بمن يحيي روح هذا الإنسان، بمن يحيي قلبه ويزيده ظل أولياء الله وعباد الله الصالحين حتى يسلك الطريق إلى دار السلام، فكأن هذا أعظم. ومن أجل ذلك هو في غفلة عن هذا الانفعال الذي تنفعل به جميع لخلق الله تبارك وتعالى نتيجة عمله الصالح هذا. هل أحد منكم يشعر بالمختار أن النملة تستغفر لمن يعلم الناس الخير حتى يقرها؟ لقد أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه الهوى، حتى الميمان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ أنت في غفلة عن هذا. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي ذكرناه آنفة: إن الله تعالى وملائكته حتى النملة في شحرها لا يصلون أي يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ ومن يجهد في مثل هذا؟ الشاهد أن أعمال الدعوة يعني هي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى كأي عبادة أخرى، ليست دعوة إلى العصبية أو إلى الحزبية أو إلى العلو في الأرض والارتفاع على الآخرين أو استجابة لداعية الهوى، إنما يعملها المسلم انقيادا لأمر وتكليف جاءه من الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم المفلحون. يقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا يعملها طمعا في ثواب الله عز وجل الذي أشرنا إليه آنفا كما قال: صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير أن تقتني كل من على وجه هذه الأرض بل كل ما طلعت عليه الشمس. وأيضا نكرر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في بحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. إذا هذا هو المنطلق الصحيح الذي ينبغي به ينبغي أن ينطلق منه كل داع إلى الله عز وجل. إذا أردنا أن تتضح الصورة أكثر فبتجد صورة الأشياء يعني ما هي العوامل أو الأشياء التي تقدح في الاستقامة أو الانطلاق من هذا المنطلق، ما هي مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق. فأولها هيجان الرؤونات النفسية والعيد الشخصية وقيام حجاب الأنانية وحب الذات فيما يعني يسير على هذا الطريق. وهذا ناده أن يدين الإنسان ذكر الله عز وجل بقلب حاضر، ويكون كما قال عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله عز وجل الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا من الانحراف عن هذا المنطلق أو من مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق تحول هذه العبادة بمرور الزمن إلى مجرد فكرة أو مذهب سطحي يقارع به المذاهب الأخرى دون أن يعيش في الحقيقة الإسلامية الكلية المتمثلة في قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. أيضا من مظاهر هذا الانحراف الانفصال بين الفكر والسلوك، فبعض الناس يتذاكرون أمور الدعوة إلى الإسلام ويمسكون ساعات الصيام في مناقشة أمور الدعوة وأحوال المسلمين فينسون في غوار حديثهم أهم الواجبات الدينية مثلا الصيام للصلاة في أول وقتها ثم لا يصلون إليها إلا آخر الوقت متساخرين فيصلون بسرعة خاطفة فأنا من يريد أن يسرع ليتخلص من عبء يواجهه. بعض الناس يدخلون الليل الطويل في مناقشة الدعوة ومشكلات المسلمين حسن كذا وقال كذا وقيل كذا ويظن أن هذا مجرد أنه في الدعوة للإسلام فهذا لا بأس. ثم قبيل الفجر بقليل ينام فقد سهر الليل طويل ويومين مثلا صلاة الفجر، هذا أيضا من مظاهر الانحراف. فما ينبغي أن ينفصل الفكر الذي تدعو إليه والعقيدة التي تدعو إليها عن السلوك العملي الذي ينبغي أن تصدقه في نفسك. فهذا هو المنطلق الأول أن أعمال الدعوة تنبعث عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل لا يعملها لهوى في نفسه أو رغبة في العلو في الأرض. المنطلق الثاني أن تنبعث أعمال الدعوة من شعور عامل بالشفقة والرحمة على عباد الله أجمعين. أن أعمال الدعوة تنطلق من هذا المنطلق أنك رحمة للناس ولست عذابا ينقض عليهم. فهذه الرحمة هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. وقال بعض الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المشركين قال له لولا عنتهم يا رسول الله، فقال عليه الصلاه والسلام انما بعثت رحمه ولم ابعث لعانا. رواه مسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يسبق شفقه كبيره على قومه اذ لم يستجيبوا له واعرضوا عنه، فكان يشد به الحزن ويلم به الوجد عليهم حتى كان يملك نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يموت وأهلك من الحزن والحسرة عليهم أنهم لن ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى، حتى نزل الوحي يهون عليه أكثر من مرة انفعاله بإعراضهم عنه صلى الله عليه وسلم بمثل قوله تبارك وتعالى لعلك نافع نفسك ألا إن لم يؤمن فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك أسفا على هؤلاء إذ لم يؤمنوا بك. وقال تبارك وتعالى لعلك نافع نفسك الا يكونوا مؤمنين. وقال عز وجل فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلهذا ينبغي ان يستقر هذا المعنى في قلوبنا ان المنطلق الثاني للدعوه ان يعني ان هذه الاعمال الدعوه تنبعث من شعور غامق بالرحمه لخلق الله والرحمه لعباد الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من تقي. لا تنزع الرحمة إلا من تقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل ومثل أمتي كمثل رجل استوحد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجركم فأنتم تقتحمون فيه. هو يريد أن ينقذ هذا الفراش من النار ويهبه عنها، وهو رغم أنه ينزجر ناحية الضوء ولا يدري أن في ذلك هلاك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجي الناس من أن يقتحموا النار ويتركوا أنفسهم في النار، فيجذبهم الشهوات التي تحيط بالنيران فينجذبون إلى النار وإلى ما يؤديهم إلى دخول النار من الشهوات والدلالات. وهو يردهن لنساء السحقة والخوف عليهم يدفعون يدفعوا هؤلاء الناس عن النار، فيمسك هذا من ثوبه وهذا من غيره وهذا من قميصه، فيريد أن ينجي من استطاع من عذاب النار، لكنهم يحاولونه ورغم عنه يلقون بأنفسهم في جهنم والعياذ بالله. فانظر كيف يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة الرحمة: كما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. فهي رحمة لجميع الأمم، رحمة لليهود ورحمة أولا طبعا للمسلمين الذين آمنوا به، ثم رحمة لليهود ورحمة للنصارى، رحمة لكل أنواع الكفرة والمشركين حتى الحيوانات. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما نرحم به حتى هذه العزمات. فمثلا قال على الإسلام: ليحد أحدكم تفلته وليرح ذبيحته حتى الحيوان إذا أردت أن تذبحه فلا تؤذه ولا تعذبه في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في شأنه صلى الله عليه وسلم: فإنها رحمة من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس يتصورون أن الكوع في الدين إنما تكون بالغيظة والجفاء والكفر على خلق الله، بل والتكبر عليهم والاستعلاء ومعاملتهم من نعم والتوصية والاستعلاء عليهم. ولا يدري المسكين أن قلبه بغير ربه يحوله متى شاء، كما قال عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. تبينوا فضل الله عليكم، هو الذي هداكم. فلا تستكبروا على خلق الله ولا تتعالوا على عباد الله، فانت لا بيدك شيء. هذا الفضل اعطاك الله اياه وحرم هذا الشخص منه، قادر الله عز وجل ان يعكس الامر فتدل انت ويهتدي هذا الشخص. فالهدايه حد من الله ومنا من الله تبارك وتعالى. كذلك لا ينظر الناس الى الناس في ذنوبهم كانه رب صلى عليهم وسوف يحاسبهم ولا يعذبهم، فانما ينظر اليهم لانه مثلهم عز مذنب خطائل وخير الخطائين التوابين. وعندها نظرنا الى سيره الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام، نرى تجسد هذا المعنى، معنى الخوف على الناس من عذاب الله، الشفقه الرحمه لهؤلاء الخلق. فمثال ذلك فرعون الذي طغى وتجبر وقال: انا ربكم الاعلى. وقال: يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري. وقال: ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. فهناك هل هناك غلب اكثر من ان يقول انا ربكم الاعلى من ان يقول ما علمت لكم من اله غيري؟ فشر الناس في زمنه كان فرعون لعنه الله. فاذا بالله تبارك وتعالى ابعث اليه نبيين مسلمين موسى وهارون عليهما السلام، فيقول له ماذا؟ فقيل له: قولا لينا لعله يتذكر او يكثر. اذا كان القول اللين يعني يكون اقرب الى قوله او استجابته، فانت هدفك ان تلين قلبه ويستجيب لك. فقيل له: قولا لينا. فهل هذا ضعف في الدين؟ هل هذا تنازل من موسى وهارون ان يخاطبه فرعون بدين ورزق وحكمه؟ كلا. فاذا ينبغي ان ننزع هذه الفكره التي تسيطر على اذهان بعض الناس ان الاصل في الدعوه هو الغلظه والشده والجفاء مع الناس، بل الاصل هو الرفق، كما قال عليه الصلاه والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وكأن كلمه يحرم حرمان معناها من شيء عظيم، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله رفيق يحب الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا زانه. ليس معنى هذا ان نفرط في حدود الله او نقر المنكرات او نحب اعداء الله، لكننا نخاف على خلق الله من عذاب الله ونترفق بهم وننوع اساليبنا برفق ولين وحكمه حتى يستجيب، ويكون ذلك ادعى لانظر الى امرئ الذي يريد ان يعني يروج بضاعته. اذا دخلت محل تشتري مثلا جهاز كبير او اثاث او شيء من هذا، انظر كيف البائع حتى يروج سلعته يترفق بك ويعني يفعل الافاعيل والحيل ويميل لك القول ويتكل وهو تقول ان الامر الشيء الثاني قد يعجبك. كلما كان البائع يعني ابرع في عرض بضاعته وتنعيم الناس فيها كلما كان ناجحا. فكيف يمن هذا الى الله؟ هذا يدعو الى سلعه. فكيف يمن هذا الى الله؟ يدعو الى الجنه. لا شك انه ينبغي ان يكون تاجرا حاذقا ماهرا حتى يبغيه الله تبارك وتعالى. اذا تاملنا ايضا سوره نوح عليه السلام يقول الله تبارك وتعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لماذا قال اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟ هل نوح عليه السلام كان يفعل نوع من التكتيك السياسي او الشيء اللي هو الشيء خلاف الحياه؟ كلا. حينما يقول نوح عليه السلام اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو صادق هذه الكلمه. فالنفس معنى هذه الكلمه حينما يخاطب القوم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تبارك وتعالى ايضا حاسب الناس عليه السلام قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبكم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم من امركم ولم تتقوا ولعلكم ترحمون. ولعلكم ترحمون يعني في هذه الاستجابه لدعوه الله رحمه لكم لعلكم ترحمون فلا حريص على ان يرحموا من عباد الله عز وجل. فلا انهم كتموا نوح عليه السلام كما تعلمون في سوره نوح وفعلوا معه المعجائب واعرضوا عنه اشد الاعراض وهو نوى عليهم اسئله الدعوه بكل قدر وبكل ما يستطيع ورغم التعريف الضلال والظلول وكذا وكذا ولكنه لم يغضب لنفسه. نوح عليه السلام في جوابه لهم لم يغضب لنفسه انما اجابهم جوابا مشمولا بالرحمه والشفقه والمدح. قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ايضا اذا تاملت في قصه حبيب النجار صاحب اليتيم او ال يتيم حينما دعاه الى الله عز وجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه اني ربنا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون. فقتلوه بعد هذا الخطاب العظيم فكان مشفقا عليهم في حياته وبعد قتله. فبعدما انتقل مباشره الى الجنه والى الدربه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لو ان قومي علموا حسن عاقبتي وما لقيت عند ربي من الاكرام والفضل العظيم يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اذا لما فعلوا معي ذلك ولما اعرضوا عن دعوه الانبياء ولا استجابوا لربهم عز وجل. فأسبق على قومه في حياته وبعد فراقه هذه الحياة الدنيا وبعد قتله أي بعدما قتلوه. فأكثر ما يفد المنحرفين عن الحق وعن اتباع الحق ما قد يشعرون به في طبائعها من التعالي والأنانية وحب الانتصار للنفس أو للجماعة فيكون رد الفعل تعاليا أشد وأنانية أقوى واندفاعا أسرع إلى الانتصار للذات. فهذا هو ما يتعلق بالمنطلق الثاني وهو ان اعمال يعني اعمال الدعوه ينبغي ان تنبعث من شعور غامر بالشفقه والرحمه على عباد الله اجمعين. اما المنطلق الثالث فاليقين بان القيام باعباء الدعوه واجب من جمله التكاليف التي خاطب الله بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والامال. اعباء الدعوه كالبيان الحكمه فالموعظة الحسنة فالتضحية في سبيل هذه الدعوة كل هذه الأعمال هي واجب من جملة التكاليف التي خاطب الله عز وجل بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والآمال. فبعض الناس يحملون أنفسهم ما لم يكلفهم الله تعالى به جلبا للنتائج وتطلعا إلى الغايات وربما قصدوا ولتبوا في غمار تطلعاتهم فوق كثير من الأسباب والوسائل الواجبة عليهم مما يدخل تحت إمكانهم ويخضع لطاقتهم. هناك واجبات نحن لا نشك ان الله اوجبها علينا فبعض الناس يضعون يعني تطلعات واهداف بعيده يعني هي ليست مستحيله لكنها بعيده بالنسبه لواقع هؤلاء الدعاء بعيده فهم يقفزون فوق هذه الاسباب حتى يصلوا الى هذه التطلعات ولانها بعيده جدا فربما سقطوا في منتصف الطريق. في حين ان هناك واجبات لا يشك ولا يختلف اثنان في تعاينها على كل من ينتظم في تلك هذه الدعوة. من هذه الواجبات تزكية المرء نفسه، أن يزكي المرء نفسه وأن يوجه هذه الدعوة قبل كل شيء إلى نفسه قبل أن يخاطب بها الآخرين، لأن لا يستقيم الظل والعود أعوج. فدلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، وهي قول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهكذا. فمن ذلك أيضا الالتجاء الشديد إلى الله تبارك وتعالى، وكثرة ذكر الله عز وجل في الخلوات والجلوات، ومراقبة النفس والسعي إلى تزكيتها بكل الوسائل. من هذه الواجبات أيضا التي لم يقوم بها غيرك مراقبة يعني الدعاة في بيوتهم، والقيام بدقة على إصلاح حال الأهل والأولاد، وإشاعة ذكر الله وعبادته بين أعضاء الأسرة. هذا واجب تنتظر غيرك يقوم به، فلا لابد أن يقوم به رب البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا طبق كل أهل كل أسرة الإسلام واستقاموا عليه، ثم فعلوا ذلك مع أهليهم ومن يلوذون بهم، يكافئهم الله تبارك وتعالى بالتمكين، لأن هذا اجتهاد في تغيير النفس، اجتهاد في تحقيق الشرط الذي شرطه الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أيضا عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالتمكين في الأرض يكون مكافأة على الاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن، هي منة من الله ومكافأة وهي من الله عز وجل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وليست طبيعة دعوة الإسلام كغيرها من المذاهب والأنظمة، فأصحاب هذه المذاهب لا يعتمدون إلا على أنفسهم في تطبيقها وإشاعتها في المجتمع، لأنها مذاهب وضعية ابتدعوها، وهم المسؤولون عن رعايتها وتطبيقها وصبغ المجتمع بها. فهذا نلمسه كثيرا في الدعوات الأرضية الساخنة. أي دعوة أرضية أو وضعية تجد أنها هم الذين يكونون مسؤولين عنها، عن تطبيقها، عن إشاعتها، عن رعايتها، إذا يعني ضاعوا ضعف معهم هذه الدعوة والمحلة. فينجرف كثير من المسلمون الذين يمارسون الدعوة إلى الإسلام إلى السبيل ذاته، ويتعاون في الطرق والأساليب نفسها، فتراهم يتنافسون أو يتصارعون معا هم وأصحاب المذاهب الأخرى على طريق واحدة من الأسلوب والمعالجة والتطور، وينسون في الحقيقة أنهم ليسوا إلا موظفين لله جل وعلا للقيام بمهمة معينة تدخل في حدود طاقتهم مقابل ما يلتم الله به عليهم من تحقيق المجتمع الإسلامي المنشود. آية ذلك أنك ترى بعضهم في غمار هذا التقليد والنسيان لهويتهم لا يهتمون من الإسلام إلا بما فيه من الواجهة الإجتماعية التنظيمية، على سبيل المثال ليقارعوا به أنظمة الأخرى. تجد مثلا أناس يقولون النظام الاجتماعي في الفكرة الفلانية أحسن نظام وكذا وكذا، يذكرون محاسنه، فتجد في المقابل الذين ينتمون لهذه الدعوة يقعون في هذا التحيز بكل نفس الطريق، فيقولون النظام الاجتماعي في الإسلام أفضل، ويخوضون أيضا في هذا الجانب من خلال نفس هذه الزوايا الضيقة التي يعرضون منها الإسلام لمقارعة النظم الأخرى. عندئذ يسقط الفرق بينهم وبين أولئك الآخرين في ميزان الله تعالى حكمه، إذ لا قيمة لشيء من الأحكام والأنظمة الإسلامية إلا من حيث هي دين يخضع الإنسان من خلاله لسلطان الله وألوهيته. ينبغي أن يدخل هذا الدين من باب العبودية لله تبارك وتعالى، لا لأن الإنسان تحل لهم مشاكلهم الاقتصادية، أو لا وهو لا شك أن طاعة الله من بركاتها يعني كثرة الخيرات ورفع المحن والأثام. لكن المدخل الذي ينبغي أن يدخل منه الإنسان إلى الإسلام ليس أن في الإسلام الرفاهية، وليس أن في الإسلام العدالة الاجتماعية، وليس في الإسلام كذا وكذا من هذه الميزات الضيقة التي تمتاز بها بعض المذاهب الأرضية. فينبغي أن يدعى الناس إلى الإسلام بصفته منهاج شامل لكل حياتهم، يدخلون من باب العبودية لله تبارك وتعالى. أما مقارنة الإسلام بمذهب مثل الشيوعية أو مثل الرأسمالية أو غيرها من العلوم الأرضية، هذا تماما مثل ما قال الشاعر ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العطاء؟ هل هذا نفع للسيف؟ حينما تقول إن السيف أمضى من العطاء كيف تضع السيف بجانب العطاء؟ وهكذا أيضا لا يقاس دين إلهي نظام إلهي في هذه النظم الأرضية وندخل من نفس هذه الزاوية الضيقة إلى قلوب الناس. فأيضا يعني هذا هو السر في أن كثيرا من الناس لا يفهمون من كلمة الحكم بما أنزل الله في نطاق الدعوة الإسلامية إلا ما يبرز منه فقط في واجهة المجتمع ويتكون منه النظام العام، في حين أن يعني الحكم عند الله يتبادر أفهمهم أن الحكم عند الله في ماذا؟ في الحدود، في إقامة الشريعة، في الأحكام الظاهرة في المجتمع، وينسون أن هناك مسؤولية واجبة عليهم بجانب الحكم عند الله في هذه الجوانب وهي إقامة الحدود وغيرها من المجالات، وهي الحكم عند الله في كل ما يخصك من حياتك، لأن ما من حالة تكون أنت فيها إلا والله سبحانه وتعالى فيها حكم. يعني المجلس الذي أنت جالس فيه الآن له حكم عند الله، ما حكمه إلا أنه واجب أو مستحب على الأقل، واضح؟ مجلس علم وذكر مثلا، الإنسان الذي يجلس الآن في نفس الوقت أمام الأفلام والتلفزيون فهو إما جالس في حكم هذا الجلوس هو حرام أو مكروه على الأقل، وهكذا كل شيء من الأحكام من الأفعال والتصرفات يدخل تحت حكم من الأحكام، وأنت نائم هذا حكم من الأحكام، هذا من مباح، واضح؟ وأنت تأكل هذا مباح، إن أضفت إليه النية التعبد يصبح عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فالحكم بما أنزل الله في معاملة الإنسان نفسه وأهل بيته وأسرته وأولاده، الحكم أيضا بما أنزل الله في علاقته مع الآخرين، فما أكثر ما يغفل هؤلاء الناس عنه بل قد يعرضون عنه تماما، فترى ازدواجية في الشخصية بجانب أن هذا الشخص الذي يدعو إلى حكم عند الله هو يضيع مثلا صلاة الفجر، هو لا يكون أمينا في تعاملته، لماذا لا يحكم من عند الله؟ هو الشخص الذي يدور على أهله ويعني لا يعاتبهم بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى، أليس هذا أيضا حكم؟ الحكمية أهم من أن تكون فقط في الحدود وفيما يتعلق بالآخرين، هناك أيضا الحكمية لكل مسلم على نفسه وفي رعيته، لماذا نجزي الإسلام وننظر له بهذه الزاوية الضيقة تقليدا لغيرنا من السياسيين أو الأحزاب أو كذا؟ فالإسلام نظام شامل لكل حياة المسلم، يحكم المسلم في كل أحواله وأموره. إذا نظرنا نظرة واحدة إلى مبحث الحكم في أي كتاب من كتب أصول الفقه ندرك عموم كلمة الحكم كيف أنها تشمل كل حياة المسلم كفرد والمسلمين كمجتمع ودولة. لا يخلو المسلم كما ذكرنا في شيء من طبقته من أن يعني عن حكم الأحكام الشرعية المعروفة. ثم نصل الآن إلى يعني أمر آخر يتعلق بمنطلقات هذه الدعوة ونناقش مصادر يعني أساليب الدعوة. فما هي المصادر التي نتقي منها الأساليب التي نسلكها الدعوة إلى الله عز وجل؟ ما في شك أن أول هذه المصادر هو القرآن الكريم، فإن الله عز وجل فصل أخبار الرسل الكرام وما جرى مع قومهم وما قصه الله علينا إلا لنستفيد منها ونتزود من معانيها، كما قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني هم أسرة لك في ذلك، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فهم أسرة لك وأنت عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. يعني هم أسوة لك في ذلك، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. فهم أسوة لك وأنت أسوة لأمتك، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ثم قال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلة لشيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: صبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمره بالتأدي بهم، فكيف يصبر مثلهم إن لم يعرف شيئا من سيرتهم وآثارهم. أما المصدر الثاني فهو السنة النبوية التي حوت مادة غزيرة من أساليب الدعوة، خاصة إذا ضممنا إليها السيرة الصحيحة، فمن تقوى ذلك استفاد كيف يتصرف فيما ماثلها من مواقف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا سيره الخلف الصالح من الصحابه والتابعين لهم بالاحسان، لانهم كانوا اعلم من غيرهم بفقه الدعوه الى الله
عز وجل ولما اختصهم الله به من الفضائل العظيمة. أيضا استنباطات الفقهاء من الأدلة الشرعية كما في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والفتنة. أيضا التجارب التي يمر بها الإنسان وتمر بها الدعوات ينبغي الاستفادة منها، والدليل قوله وذلك يكون في الأمور المصلحية كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، سواء كانت تجارب خاصة بالشخص نفسه أو تجارب الآخرين. أيضا لماذا يجب التمسك بالمنهجية في الدعوة؟ لأن المنهج الصحيح في الدعوة الذي يستقى من المصادر السابقة التي أشرنا إليها، والمسلم مطالب بأن يتمسك بما يقضي به دينه. أيضا التزام النهج الصحيح هو الذي يقرب من الغاية بخلاف غيره من المناهج الخاطئة. كذلك التزام النهج الصحيح ومبني الوسع فيه يعطي المسلم من المسؤولية عن النتائج. يقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا تركت المسلك الصحيح احتراما للسنن الشرعية والسنن الكونية فأنت في هذه الحالة غير موافق بالنتائج، إذا قدر لك البلاء في الطريق تصبر عليه وتعين عليه من الله تبارك وتعالى. أما إذا استحمق الإنسان وتصرف التصرفات تخل بالسنن الشرعية وتخل بالسنن الكونية ولا تحترمها فيعني على نفسها جنت مراقب، وهو الذي يجني العقبة السيئة لهذه التصرفات، وبالتالي أيضا يكون محاسبا أمام الله عز وجل عن تقديره. فإذا سلكت المنهج الصحيح وعرفت أن هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله ليس لك أن تنحرف عنه أبدا بحجة صعوبته، تقول هذا طريق صعب أنت غير معروف، هو منهج الأنبياء أم ليس منهج الأنبياء، هذا هو السؤال. فإن كان هو فليس لك عذر في التنكر عن هذا الصراط بحجة صعوبته أو لأنه طريق طويل أو لأن الناس لا يقبلون عليه ويحاربونه ويؤذون من يسلكه، أو تتعجل الغاية تقول أنا مستعجل أريد أن أرى الثمار بسرعة فتتعجل هذه الغاية، أو انسياقا وراء العاطفة النبيلة والرغبة في الشهادة في سبيل الله مثلا تريد فقط أن تنال درجة الشهادة فتفعل أشياء ظنا أنها تريد في هذه الدرجة بمجرد هذه الأمانية فقط دون أن تنضبط بالضوابط الشرعية والضوابط الكونية. فأنت مسؤول ومحاسب عن مشروعية العمل الذي تعمله، هل يرضاه الله أم لا يرضاه الله. بعض الناس يعني كما سمعنا مرارا وكثيرا يعني يريد أن ينال الشهادة في سبيل الله فيقع في قتل بعض المسلمين ويظن أن هذا يريد الشهادة في سبيل الله، ويترتب على ذلك ما يترتب من تأخير الدعوة وأذيتها وفتنة الناس عن دينهم. واضح. فهل مجرد هذه الرغبة الصادقة تبيح له أن يقتل مسلما ايا كان ذلك المسلم حتى لو كان عاطيا او حتى لو كان مقصرا؟ واضح. فينبغي الانضباط بمشروعيه العمل ان يكون الله قد شرعه تبارك وتعالى. فالخطا لا يصير صوابا بمجرد العاطفه النبيله، العاطفه النبيله لن تحول الحرام حلالا. واضح. الخطا لا يصير صوابا بمجرد العاطفه النبيله لان الوصول الى المقصود لا يكون بالسير على طريق لا يؤدي اليه مهما كان السائر عليه جد حريص على الوصول. انا اريد ان اصل الى مثلا المنشيه واضح وحريص جدا فامشي في الطريق الذي يؤدي الى ابقيه، واقول انا نيتي صادقه في ان اصل الى المنشيه واظل امشي بجد واجتهاد ويعني سعي حثيث دؤوب في ان اصل الى هذا المكان. واضح. فالنيه لا تدفع لك، العاطفه النبيله لا تدفع لك، لابد ان تتاكد تماما انك على الطريق الذي يؤدي الى المقصود وعلى الطريق الذي سلكه الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. من أمثلة ذلك الجهاد مثلا، لم يسرع في مكة، لم يسرع الجهاد في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤيدا بالوحي، فإن الله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لما كتب عليهم القتال تولوا، وما يعني وما كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا في منى طلب المسلمون أن يميلوا عن المشركين ميلة واحدة فيقتلون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بقتال، إني لم أمر بقتال، كان تكليفا من الله تبارك وتعالى. صلح الحديبية كانت في ظاهره لم تتسع له وجوه كثير من المسلمين حتى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أنه من يعني في بميزان الوحي سماه الله عز وجل فتحا مبينا، وفيه نزل قوله عز وجل إنا فتحنا عليك إن فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن كثير من المسلمين رأوا أن هذا إعطاء للدنيا في دينهم وهذا من التفاضل وهذا من كذا وكذا. فينبغي أن توزن الأشياء بموازين الشرع وتنضبط الموازين الشرعية بغض النظر عن أصحاب العواطف النميرة والرغبات أو النيات الصادقة. فإذا تعينت الوسيلة الصحيحة للداعية أنه يجب عليه أن يسلكها وأن هذا هو الطريق فعليه ألا يتأثر بالعواطف والقصود الطيبة والحماس لخدمة الإسلام، لأن الحماس لابد له من وقود. ما هو الوقود؟ هو العلم، العلم والوعي هو الوقود الذي يمد العمل والدعوة في الحركة الصحيحة. أيضا إذا تأملنا في الأضرار التي تنتج عن الخروج على النهج الصحيح في الدعوة، الابتداء نقول أن هذه الأضرار تقع ولو مع حسن النية، هذه الأضرار تقع ولو مع حسن نية أصحابها. فالخروج على نهج الأنبياء يؤدي إلى الفشل وعدم بلوغ الغاية حتى لو وصلها فترعان ما يدفع عنها ويرمى بعيدا عنها. أيضا يؤدي الانحراف عن هذا المنهج إلى نفوخ الأذى في العاملين في الدعوة وضياع جهودهم بغير قائل، ذلك تولين في موضعهما إلى الغلظة وإلى القسوة. هذا يؤدي إلى نفور المدعو حتى لو كان الداعي مخلصا الذي كان ينبغي أن يرفق ويلين مع من يدعوه. قال تبارك وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نزيد الامر يعني وضوحا ببيان السؤال الاخير قبل ان ننتقل الى النقطه الاخيره، وهي لماذا منهج الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام؟ كما ذكرنا لان الله عز وجل قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالابتداء بهم، فقال عز وجل بعدما ذكر جمله من الانبياء في سوره الانعام اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقال عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع مله ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وارشد المؤمنين جميعا الى التاثر به صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل لقد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كان عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه لكل المسلمين مهما اختلفت صفاتهم، اسوه حسنه للشاب المستقيم في شبابه، اسوه حسنه للمؤمن الداعيه في دعوته، اسوه حسنه للزوج مع زوجته، اسوه حسنه للوالد مع اولاده في حلو العاطفه وحسن الخلق، أسوة حسنة للمربي في تربية أصحابه، أسوة حسنة للمجاهد الشجاع، أسوة حسنة للقائد المنتصر، أسوة حسنة للسياسي الناجح، أسوة حسنة للجار الأمين، أسوة حسنة للمعاهد الوفي والحاكم المستقيم والعالم العامل. هذه صفات لا تجتمع أبدا في أي علم أو مصلح. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بلا قيود، فقال عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لهذا لأنه أسوة ونموذج كامل مطلقا من كل الوجوه. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اما غيره صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فطاعته مشروطه بطاعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الاول ان الانبياء كانوا اسره لرسولنا ونحن امرنا ان ناتي برسولنا صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان الانبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والاهواء والفسوق والعصيان، وهم اشرف الناس نسبا وافضلهم اخلاقا واعظمهم امانه واقواهم حجه. يقول الله تبارك وتعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته، ويقول في موسى واصطنعتك لنفسي. فاذا قلنا لماذا منهج الانبياء بالذات ولماذا حتميه اتباع منهج الانبياء، فكما ذكرنا اولا لان الله عز وجل امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بالانبياء اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ثم امرنا بالتاسي بنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. ثانيا لان الانبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والاهواء والفسوق والعصيان الى اخره. ثالثا لان جميع الانبياء كانوا دعاء الى نفس هذه الدعوه الى الاسلام، فقال تبارك وتعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقال ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. ايضا جميع الانبياء كانوا منتمين الى حزب واحد هو حزب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: واذ اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال اقررتم على ذلك اصري، قالوا اقررنا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. كان بين الانبياء ولاء وتماما واقوى بكثير من اي ولاء يكون بين حزب من الاحزاب، فهم اشياء بعضهم لبعض واولياء ونصراء بعضهم لبعض، وكذلك كل المؤمنين الذين يسلكون نفس هذا السبيل. يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى قصه نوح عليه السلام، قال: وان من شيعته لابراهيم، من شيعته من انصاره واهل حزبه. اخيرا، لان منهج الانبياء عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام هو المنهج الوحيد الكفيل بإعادة الخلافة لدين الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر المراحل التي سوف تمر به بها هذه الأمة ختمها بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فبعد الانحدار والضعف والضياع الذي تمر به الأمة تعود خلافة لا على أي منهاج، فالمنهج الوحيد الذي يعيد الخلافة هو منهاج النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة الذي أوضحه في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمنهاج النبوة هو منهاج الفقه النبوية كما جاء في الحديث الصحيح، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: واستفتيت أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفئة الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء الطائفة كما بينا في مناسبات عدة هم أهل السنة والجماعة. فالذي يمثل منهاج النبوة هو هذه الطائفة المنصورة التي تتمسك بالكتاب والسنة. فالسؤال الأخير الذي نجيبه اليوم: من هم أهل السنة والجماعة؟ أول كلمة السنة هي الطريقة أو السيرة، حنيفة كانت أو ذميمة. من استعمال السنة لهذا المعنى اللغوي العام قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فتعني الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها السيرة الحنيفة المستقيمة، يقال فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. أما في الشرع فتطلق السنة على عدة معاني، تطلق على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعند الفقهاء السنة ما ليس الواجب، السنة في مقابلة الواجب، يعني ما طلب طلبا غير جازم، بحيث يعني يتاب فاعله ولا يأثم تاركه، ويسمى الإحسان والنافلة والندب والمستحب والسنة. هذا عند الفقهاء. تطلق أيضا على ما يقابل البدعة كما قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: وأهل السنة أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة. فلا يعنينا الآن تتبع يعني جميع تلك المصطلحات، إنما يعنينا أن نعرف بمصطلح السنة أو أهل السنة كدلالة على اتجاه معين في الاعتقاد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه من أصول الدين وفروعه حتى الهدي والسمت. يقول: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار في عقيدة من العلماء من أهل الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. وطلبوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، فشاع هذا الاصطلاح السنة بالذات في أمور العقيدة لأنها أهم شق من الدين وأهم جزء من الدين. ولذلك السنة أحيانا يصنف بالذات في القرون الأولى كثير من علماء كتبا تحت اسم السنة وليس فيها إلا مسائل الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، كالسريعة في السنة من أجري وهكذا. وإنما خطوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على كفى هلكة. وتطلق السنة على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل، مسألة الإمامة من أولى بالإمامة من غيره، والكف عما سدر بين الصحابة رضي الله عنهم، هذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته، يعني كما نسمى الصلاة إيمانا، الطهور إيمان، يعني يطلق اسم الإيمان على جزئياته، كذلك السنة تطلق على بعض مسمياتها، لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن هل الحج عرفة فقط؟ أي واجب الوحيد في الحج أو الركن الوحيد هو عرفة؟ كلا، هناك أشياء كثيرة غير وقفة عرفات، لكن المقصود أن هذا أهم أركان الحج، الحج عرفة، أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم، يعني الاعتقاد في هذه الأشياء هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، كما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مقتدين بهديه، وقد جاء مفهوم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فالقرآن هو المتبوع حقيقة، يعني حينما نقول أهل السنة أو سنة النبي عليه السلام ونجمعها بقوله بقول عائشة كان خلقه القرآن، فالسنة هي المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، فالسنة ليس شيء منفصل عن القرآن، لكن كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فالمتبوع في الحقيقة هو القرآن، المتبوع في الحقيقة هو القرآن، لكن السنة تأتي يعني كمذكرة تبشيرية لما في القرآن، وقد تأتي أيضا بأحكام مستقلة على نحو ما بينا من قبل. فمن اتبع السنة اتبع القرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة النارية التي روي في صفتها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم المقصودون في رواية أخرى مفسرة في قوله عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال أبو شامة حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. كما أن إطلاق لفظ السنة في كلام السلف يتناول العبادات والاعتقادات، لفظ السنة كما ذكرنا ينبع عن اتباع القرآن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان خلفه القرآن، لكن خص لفظ السنة متناول العبادات والاعتقادات، ثم خص أكثر بالقسم الأهم وهو العقيدة، لا سيما المسائل التي كذب فيها أهل البدع. فالسنة أساسا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتفرج على القرآن، ثم السنة هي طريقة الصحابة الذين مدحهم القرآن والسنة لهم، هم كانوا التطبيق العملي للقرآن والسنة، ثم السنة في أسلام السلف كانت تشمل بعد ذلك العبادات والاعتقادات، ثم خصت بالاعتقادات لأنها أشد خطرا من العبادات، ثم ميزوا من الاعتقادات المسائل التي شذ فيها عن أهل السنة فامتاز بها أهل السنة والجماعة. يقال مثلا السنة والشيعة، لماذا؟ لأنهم هذا الاصطلاح يواجه التمييز بين موقف كلا الفريقين من الصحابة ومن الأئمة. كذلك نجد لفظ الجماعة يعني موافقة الحق على وجه العموم، كما قال ابن القيم الجماعة هي موافقة الحق، الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. ثم نراه كلمة الجماعة خصت أيضا بمسائل العقيدة التي انحرف فيها المبتدع، من ذلك مثلا قول أبي حنيفة رحمه الله، وانظر إلى هذا، الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكفر الناس بالذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من يقول لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين إلى آخره. فذكر أشياء اختص بها أهل السنة من أهل البدع، واضح؟ رغم أن السنة ليست فقط هذه الأشياء، والعقيدة ليست فقط هذه الأشياء، لكنه ذكر أهم أشياء تميز بها أهل السنة عن أهل البدع الذي كان يتكلم في تأنيث. فيقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لماذا؟ أن الشاعر قال في ذلك، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله، أيضا لأن هؤلاء بوافق خالفوا في ذلك. فيراد بكلمة الجماعة أحيانا أيضا التميز العقائدي عن أهل البدع في بعض هذه القضايا الخاصة. وكما عرف الإمام أبو حنيفة الجماعة ببعض أصولها، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يجعل الالتزام بمصادر التلقي عند أهل السنة هي الفيصل بين أهل السنة والجماعة وبين من عداهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هنا أثار الشيخ الإسلام نظر من زاوية أخرى، وهي الالتزام بمصادر التلقي المعتبرة عند أهل السنة والتي يهدرها غيرهم من المبتدع. ويقول شيخ الإسلام: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم يدينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. ولما كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة، بخلاف أهل الأهواء الذين يرون القتال للأئمة من أصول دينهم. نجد من يفسر الجماعة بأنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام، جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام. ومنه في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنه ما رواه الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال فمتى بويع أبو بكر؟ قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يبكوا بعض يوم وليسوا في جماعة، كره أن يبكوا بعض يوم وليسوا في جماعة. فهنا التعبير عن الجماعة بالوحدة السياسية، اجتماع المسلمين على الخليفة أو أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والتنازع. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف، لأن الاختلاف الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة، حتى يكون الناس جماعة. وبهذا المعنى أيضا سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة سمي بعام الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. أما سبب تسمية أهل السنة بالجماعة فيقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله إن أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا، وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير، فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنازل وتناقض. وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية، حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فاسترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. لذلك هذه علامة بديهة جدا، اتجاهات المناوئة للسنة والجماعة، الفرقة الواحدة تنتصر انتصارات كثيرة جدا، فتجد الفرقة الواحدة قد تتكعب منها عدد فرق، وكل فرقة تكفر الأخرى وتلعنها وتوجب التبرأ منها، وأن من لم يتبرأ منها فهو كافر. هذه من أعظم المميزات لأهل البدع عن أهل الحق والسنة. أهل السنة مهما اختلفوا ما داموا محافظين على ضوابط والمعامل الأساسية للمنهج لا يكفر بعضهم بعضا ولا يجب التبري بعضهم من بعض. خلاصة القول أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق، وقد يعبر عن معنى الجماعة بأفضل من أصولها. فنقول مثلا الجماعة أن تفضل على بكر وعمر، هذا بأفضل أصول الجماعة فقط وليس كل العقيدة. يعني كلمة الجماعة أحيانا يعبر بها عن الاعتقاد الحق وعن أهل الاعتقاد الحق. واضح؟ الاعتقاد الحق مثلا يقولون عن الإجماع يعتبر مفارقة للجماعة، يقولون عن بعض الناس يقولون إلا ما كان من فلان ابن فلان حيث شذ عن الجماعة وأباح الإناء مثلا أو المعادن، يعتبرون هذا خروج عن الجماعة، خروج عن الجماعة. واضح؟ خروج عن الاعتقاد الحق. فكلمة السنة إما أنها الاعتقاد الحق أو أنها أهل الاعتقاد الحق. تقول هناك خلاف بين السنة والشيعة، والمقصود من السنة هنا من أهل الاعتقاد الحق، الناس الذين يعتقدون الاعتقاد الحق. واضح؟ واضح؟ يعني السنة تطلق على الاعتقاد الحق وعلى أهل الاعتقاد الحق، كذلك كلمة الجماعة. وقد تطلق السنة على إيه؟ على جزئية من جزئيات هذا الاعتقاد. وكذلك كلمة الجماعة أهل الاعتقاد الحق أو الاعتقاد الحق أيضا تماما في السنة. وقد يطلق لفظ الجماعة أو يعبر بها عن أفضل من أصولها. فالكلمتان تماما مثل كلمة الإيمان والإسلام أو الفقير والمسكين. كلمة السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. المعنى يعني السنة والجماعة إذا افترق أتت هذه وحدها وهذه وحدها في نص كملت المعنيين، كملت الاعتقاد الحق وأهل الاعتقاد الحق. لكن إذا اجتمع في نص واحد فقلت أهل السنة والجماعة، واضح؟ فيفترقان في المعنى، فتصبح السنة العبارة عن الاعتقاد الحق والجماعة أهل الاعتقاد الحق. واضح؟ فإذا افترق بأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر وصار معناهما واحدا الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. أما إذا ذكر معا واجتمع صار لكل واحد منهما معنى يفسده، يعني افترق المعنى، فيصير معنى السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد الحق أو الاتجاه الحق في مسائل الاعتقاد وغيرها. أما الجماعة فهم أصحاب ذلك الاعتقاد أو المنهج الصحيح. لطلوع هذا المصطلح ووضوحه لا يعرف به كثير من أصحاب لا يعرف به كثير من أصحاب المقالات. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة أراد له أن يعرف من هم أهل السنة أو ما هي السنة، فقال الإمام مالك قال ما هي السنة السنة؟ قال هي ما لا اسم له سوى السنة، الطائفة اللي ما لهمش اسم غير السنة أو المنهج الذي ليس له اسم غير السنة هي ما لسم له غير السنة، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، فأهل السنة لا ينتمون إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة غير محتاجين إلى اسم، الذي يحتاج إلى اسم هو الذي يشد عن الأصل، هو الذي يعرف باسم رافضي جهمي قدري جبري وهكذا، الذي يسمى بلقب معين هو الذي صرع على الأصل. أما الأصل فلا يميز باسم لأنه لم ينتق عن غيره وإنما انتق عنه مخالفوه، فأهل السنة هم الأصل الذي انتق عنه كل المخالفين، والمخالف هو الذي فرعان ما يشتهر لبدعة حين يتنكب الدليل. والأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، وإنما الذي يحتاج لاسم ومدلول هو الفرع المنشق. فأهل السنة هم أصحاب طريقة الوسط السائرون على الصراط المستقيم المخالفون لأهل البدع. النقطة الأخيرة هي أيضا تتعلق بهذه الجزئية وهي نشأة اسم أهل السنة. حقيقة قد يعني يبدو لبعضكم أن هذا أمر ليس له يعني أهمية كبيرة، لكن حينما نتأمل الخبط الذي يحصل من بعض أعداء أهل السنة والجماعة نحس بخطر جواب هذا السؤال، متى نشأ اسم أهل السنة؟ البحث طبعا في متى بدأت التسمية، لذلك بحث غير ذي أهمية كبرى، لكن نتركه لأن بعض الناس يتحدثون عن مذهب السنة وكأنه فرقة أو طائفة في الإسلام كسائر الفرق. فنحن الآن نناقش نشأة المسمى، نشأة المسمى وهو المذهب، يعني نشأة الاسم وليس المسمى وهو المذهب وأهله. لماذا؟ لأن هو الإسلام، هذا هو الإسلام، السنة والجماعة هو الإسلام الذي نزل. فمتى يعني تأسس المنهج السلفي أو منهج أهل السنة؟ متى تأسس؟ يوم نزل جبريل على رسول الله في غار حراء عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو بداية التاريخ. وإن شئت عده إلى إبراهيم وإن شئت عده إلى نوح إلى آدم عليه وعلى النبي عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. فلا يعني المذهب قائم وهو الأصل بلا شك، لكن متى اشتهرت هذه الأساسيات؟ الكثير من الناس يحلو لهم الآن في هذا الزمن الكلام على السنة تماما كما يتحدثون عن أي فرقة أخرى، ويقولون نشأت في كذا وكذا أو في القرن كذا، واضح كأنها فرقة من الفرق لها بداية زمنية محددة. مثلا هذا زكي نجيب محمود الفيلسوف الهرم الذي يثني حياته في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يدعي أن السنة فرقة أو طائفة طارئة، أي طائفة طرأت في مسار التاريخ وليست هي الأصل والجذر لهذا الدين. هناك الدكتور مصطفى السكعر في كتابه إسلام بلا مذاهب يتحدث عن السنة ويقول إن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري، يعني بعد الإمام أحمد، هذا كلامه بأربعة قرون، لعله يشير لهم لشيخ الإسلام ابن تيمية. كما يحلو لكثير من الناس أن هذا المنهج تأسس في القرن السابع ثم أحياه الوهابيون بعد ذلك في القرن الثاني عشر، واضح؟ فهذا من التضليل ومن المجازفة. فهذا يعني أيضا بعض الناس ينسبون المذهب إلى الإمام أحمد، يقولون إن مذهب السنة أهل السنة هؤلاء أنشأ مذهبه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، أو بعضهم ينسبون بداية المذهب إلى أبي الحسن الأشعري. هم يعني يفهمون خطأ، لأن السبب في بروز اسم الإمام أحمد أو الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله هو أن هؤلاء كان لهم دور تاريخي بارز جدا في الحقبة التي عاشوا فيها، وتصدوا لأهل البدع في مسائل الذين ضلوا في مسائل الاعتقاد، فمن أجل ذلك اشتهر تسميتهم واقترانهم بمذهب أهل السنة، لكن هم ليسوا مؤسسي المذهب. الإمام أحمد تفضل المحنة لأن كان إخوانه من الأئمة قد قبضوا وتوفوا، فلم يعيشوا كالإمام يعني الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، هؤلاء لم يعيشوا حتى يدركوا المحنة، وأدركها الإمام أحمد فانتصر هو ودافع عن السنة ودافع عن العقيدة أمام أهل البدع، وابتلي في ذلك واشتهر حتى اقترن به اسم المذهب، لكن ليس هو مؤسس المذهب. هل إذا ألغينا ابن تيمية من التاريخ الإسلامي تماما هل يضيع مذهب أهل السنة والجماعة؟ ما يضيع، ابن تيمية رفض الصراط عنه فقط، ذكر الناس به بعدما ضربته عليهم السياسة، ضربت عليهم مذهب الأشعري وأنحتهم تماما مذهب أهل السنة، وكان يضطهد أهل السنة، فهي مسألة تمجيد ورفض الغبار فقط ليعود المعدن الأصيل نقيا صافيا بلا شوائب ولا بدوار. هذه العبارات من أمثال زكي نجيب محمود وأمثال إن السنة كأنهم فرقة من الفرق نشأت في خلال أحقاب الشريف الإسلامي يعني وليس هم الأصل. أيضا الدكتور النقشاء ويمكن كمان الشيخ يعني في الموضوع الميسرة في المذاهب والأفكار المعاصرة أيضا نهج هؤلاء نفس المنهج، فدائما ما يتكلمون عن منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي على أنه شيء طرأ على في مسار التاريخ الإسلامي وليس هو أصل دين الإسلام الذي ربط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حاول بعض الناس أيضا أن يعني يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، فألف مذهبا يعني كتابا سماه لا سنة ولا شيعة ولا دين ولا إسلام بالمرة، فلماذا؟ هو يريد التقريب فيظن أن السنة دي مذهبية والشيعة مذهب فإحنا مفاهيم ولا سنة ولا شيعة. كلا، كيف لا سنة ولا شيعة؟ أو كيف لا سنة بتعبير أصح؟ نعم. المهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطريقتهم أي طريقة أهل السنة هي دين الإسلام، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الثوب هم أهل السنة والجماعة. إذن حصل التمييز بالإسم، الأصل كان اسم الإسلام، لكن حصل التمييز بين أهل السنة والجماعة متى؟ لما ظهر أهل البدعة والافتراق بالاسم فقط، لكن المنهج موجود، هو دين الاسلام، هو اهل السنه والجماعه، هو دين الاسلام الصحيح واضح الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني شيخ الاسلام طريقه اهل السنه هي دين الاسلام، لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق الى 73 او على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، الا واحده وهي الجماعه، صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنه والجماعه. اذا حصل التمييز بالاسم لما حدث الافتراق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الخوارج وخرج الشيعه باقسامهم. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله: ان اهل السنه والجماعه هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الاوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الامام عبد الله بن محمد بن حبان توفي 34 و400، الإمام أبو ذر الهروي 34 و400، كل هؤلاء لهم كتاب اسمه السنة، يصنفوا الكتب في العقيدة تحت اسم السنة، واضح لشيوع هذا المصطلح في زمانه. وقال محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين توفي 13 و100 من الهجرة، يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذا هذا ابن سيرين في القرن الايه؟ في بداية القرن الثاني وآخر القرن الأول، يقول: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. إذا كان في تمييز بين أهل السنة وبين أهل البدع في القرن الأول أو آخر القرن الأول، واضح؟ فإذا هذا كان الاصطلاح الشائع حتى قبل أن يخلق أبو حنيفة ومالك والأشعري وأحمد والشافعي وابن تيمية وغيرهم من أمة الإسلام. يأتي رسالة المأمون العباسي إلى نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي، كان كاتب تقرير في الإمام أحمد بن حنبل، كان يقول له: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. يقول: نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فهذه كلها تشير إلى أن المنهج لا يسأل عن ابتدائه، لكن شاع استعمال كلمة أهل السنة حينما تفرقت الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.